أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي. أهلا أستاذ محمد، دعنا نبدأ بالموضوع الأهم، طبعا القضية الفلسطينية وزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى القدس، وأيضا زار رام الله، التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. ما بعرف إذا زار القاهرة أو لسه، ولكن طبعا محطة موجودة في هذه الرحلة. بنعرف دور مصر يعني منذ البداية في التصعيد الأخير، ودور الوساطة اللي يعني حتى شكره وشكر مصر الرئيس الأمريكي جو بايدن. فماذا لديك من تفاصيل، وما هي تصريحات المسؤولين المصريين في هذا الصدد؟
القاهرة بتشهد تطورات متلاحقة فيما يخص الشأن الفلسطيني، وذلك منذ نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل. وتعمل القاهرة الآن على تثبيت وقف إطلاق النار بجهود دبلوماسية وأمنية مع الفصائل وإسرائيل وبدعم أمريكي. ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في القاهرة اليوم الأربعاء لهذا الغرض، وتحدد موعد مقابلته مع نظيره المصري سامح شكري في 10 صباحا بتوقيت القاهرة. هو الذي زار إسرائيل بالأمس ورام الله، وسيمر في ختام زيارته للمنطقة بعمان. القاهرة أيضا استقبلت وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني، الذي نقل رسالة من أمير قطر الشيخ تميم تضمنت دعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة. وإذا كان من المنطقي ربط المحادثات المصرية القطرية في القاهرة بقمة العلا في السعودية في يناير الماضي، والتي أطلقت المصالحة الخليجية والمصرية مع قطر، فإن جهود وقف إطلاق النار في غزة تعاونت أو تفاهمت فيها القاهرة والدوحة بشكل ما. عواصم المنطقة شهدت تحركات متسارعة للتنسيق والتشاور عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي. ومنذ يومين اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي للمرة الثانية خلال 4 أيام. وكشفت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيسين أجرى محادثات مطولة حول القضية الفلسطينية وملفات ليبيا والعراق وسد النهضة وملف حقوق الإنسان في مصر. وحسب البيان الرئاسي، فإن بايدن أكد قيمة الشراكة بين البلدين ودور مصر المحوري إقليميا ودوليا، وبحث الرئيسان سبل إحياء عملية السلام في المنطقة ودعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار والجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة. ولليوم 10 على التوالي ما زالت مصر تفتح معبر رفح البري وترسل قوافل مساعدات غذائية وطبية وغيرها، ووجه شيخ الأزهر بسرعة تسيير قافلة إغاثية عاجلة، كما أعفى المجلس الأعلى للجامعات في مصر الطلاب الفلسطينيين الوافدين من غزة من رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وقرر المجلس دعم المنشآت التعليمية في غزة. الآن تبحث القاهرة مرة جديدة في الاشتغال على ملف المصالحة الفلسطينية لاستغلال الزخم العربي والدولي المتزايد لدعم الشعب الفلسطيني والعودة إلى طريق حل الدولتين، خصوصا بعد تأييد الإدارة الأمريكية لهذا النهج مرة أخرى.
نعم محمد، بالانتقال إلى ملف سد النهضة، يعني طلعنا بالصحف أنه مصر والسودان نظمتا مناورة عسكرية تبدو ضخمة تحت اسم حماة النيل، ماذا لديك أكثر عن هذا الخبر؟
بالنسبة لتطورات ملف سد النهضة، آخر تطور يتركز في تقارير خرجت من الخرطوم قبل ساعات عن قيام أديس أبابا ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة منذ مطلع مايو الجاري، أي قبل الموعد الذي حددته إثيوبيا بنفسها في شهري يوليو وأغسطس المقبلين. المشكلة تزداد تعقيدا، وتنتظر مصر استجابة إثيوبية ولا مؤشرات ولا دلائل عليها لإبرام اتفاق قانوني ملزم يصدق عملية بدء الملء الثاني في الوقت الذي طمأن فيه وزير الخارجية سامح شكري ومن بعد وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي المصريين على قدرة البلاد على تحمل الملء الثاني الذي تنتويه أثيوبيا. أما الخارجية المصرية فقد أكدت أنه لا سيادة لأثيوبيا على نهر النيل لأنه نهر دولي، وأن مصر لن تتهاون في أي ضرر يقع عليها، وأن تصريحاتها تصريحات أثيوبيا المستمرة تحمل سوء نية وسعي لإجهاض أي محاولات للحل وإن إصرارها على الملء الثاني تصرف غير مسؤول. ولنعود إلى اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا، والذي أكد فيه للرئيس السيسي عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر، ويأمل كثيرون هنا بأن ضغطا أمريكيا على أديس أبابا يمكن أن يكون مؤثرا، ولطالما رحبت القاهرة بالجهود الأمريكية. معطن آخر أشرت إليه جميلة في القضية، وهو التدريبات العسكرية المصرية السودانية المشتركة التي تبدأ اليوم الأربعاء في السودان، والتي اعتبرتها أثيوبيا تخص البلدين ما دامت بعيدة عن انتهاك سيادة أثيوبيا. لكن الخارجية الأثيوبية حذرت من أن الأثيوبيا دفاعا وجيشا قويا قادرا على حمايتها. يأتي ذلك بعد تحليلات ربطت بين تدريبات حماة النيل وسد النهضة، وتوقعت الخارجية الأثيوبية استئنافا قريبا للمفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة. تريد أثيوبيا من عملية الملء الثاني لسد النهضة تخزين 13.5 مليار متر مكعب مياه، وكانت خزينة الصيف الماضي 5 مليارات. الخبراء في القاهرة أكدوا أن الأزمة مستمرة لا جديد، وإن تمنوا اختراقا عبر استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي وبوساطة دولية بهدف التوصل لاتفاق شامل ملزم للملء وآليات محددة لفض وتسوية أي نزاعات في عملية التشغيل، خصوصا في فترات الجفاف الممتد أو المتوسط للنيل الأزرق.
نعم محمد، دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن الجدل اللي رافق وفاة الفنان الكبير سمير غانم. طبعا شفنا على السوشيال ميديا كل الفنانين قدموا تعازيهم ونشروا صور مع الراحل، ولكن لأثار الجدل أنه بنفس يوم الجنازة كان في عرس أو فرح بالجونة، ونفس المشاهير اللي يعني كانوا حزينين بين مزدوجين على السوشيال ميديا شفناهم مقاطع فيديو ورقص، ويعني ولا كأنه في أي شيء ولا مراعاة لعائلة الراحل، وهم جزء من العائلة الفنية طبعا، يعني دلال عبد العزيز ودنيا وأمي سمير غانم. شو الحديث كان بالشارع المصري حول هذا الموضوع؟
الرأي العام الحقيقة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ضج بالتعليقات التي انتقدت الفنانين والفنانات الذين شاركوا في حفل زفاف في الجونة على البحر الأحمر بعد ساعات من مشاركتهم تشييع جثمان الفنان الكبير سمير غانم في القاهرة. ونشرت المواقع على نطاق واسع كما أشرت صور الفنانات في الجنازة بملابس الحداد، ثم صورهن بأحدث ساحات الموضة في حفل الزفاف. العروسان أبناء رجال أعمال مشهورين في مصر، والحفل يجري الإعداد له منذ 3 أشهر، لكن هناك عدد بسيط دافع عن الفنانات، لكن الغالبية كانت منتقدة بشدة، وفي الوسط من هؤلاء وهؤلاء من يقول بأنه هذه حال الدنيا. لكن الصدمة الحقيقية هي في الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز التي لم تعلم بعد بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم. هي مريضة بكورونا أيضا وحالتها حرجة، وقيل إنها سألت عن زوجها لكن الأطباء والممرضين رفضوا التحدث إليها ومنعوا إعلامها بوفاته.
كان الله في عونهم ولروحه الرحمة. مجددا شكرا جزيلا مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي، يتجدد اللقاء بك إن شاء الله الأسبوع المقبل أيضا في صباح الأربعاء.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.